الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الآية أخبر الله تعالى فيها أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن، وهي سنة الله في عباده، وذلك ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر، ويتميز أهل الخير من أهل الشر. فهذه الدنيا التي نعيشها لا تخلو من بلية ولا تصفو من محنة، لأنها دار بلاء ودار هم وعناء. وإن من أعظم البلاء أن يبتلي الله عز وجل عبده بفقد حبيب له، سواء كان والدا أو والدة أو ولدا أو أخا. والمسلم إذا نزل به مثل هذا البلاء مطالب بالصبر والاسترجاع، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا علاج من الله عز وجل لكل من أصيب بمصيبة، بل إنه أبلغ العلاج وأنفعه، كما قال الله عز وجل في هذه الآية: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وإن مما يخفف وقع هذه المصيبة على الأنفس تذكر المصيبة العظمى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل مصيبة دون مصيبتنا بموته صلى الله عليه وسلم تهون، لأنه بموته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء إلى يوم القيامة، وبموته صلى الله عليه وسلم انقطعت النبوات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. ولقد صدق من قال: فاصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، فإذا ذكرت مصيبة ومصابها فاذكر مصابك بالنبي محمد. ثم إن من الوسائل أيضا، الوسائل التي تعين العبد على الصبر على المصائب، أن يعلم علم يقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فكل مصيبة تأتي إنما هي بإذن الله عز وجل وقضائه وقدره. فالواجب على المسلم أن يسلم أمره لله عز وجل، الذي كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ولا شك أن من أصيب بمصيبة موت قريب وحبيب له يجد ألم ذلك الفراق، فهو محتاج إلى هذه الوسائل ليصبر ويحتسب، خصوصا عند الصدمة الأولى، لأن حقيقة الصبر عند الصدمة الأولى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة التي وجدها تبكي عند القبر وأمرها بأن تتقي الله وتصبر، ثم قالت له: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما علمت بأنه هو عليه الصلاة والسلام الذي قال لها ذلك، قال لها صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا هو الصبر الممدوح، عند الصدمة الأولى. أما إذا طالت المدة فإن الإنسان لا شك سوف يتسلى بعد ذلك، وهذا التسلي هو الذي يكون للبهائم أيضا، وهذا لا يعد صبرا يثاب عليه الإنسان. وهذه حقيقة الناس الذين مات لهم قريب أو حبيب، إذا مضت الأيام وطالت المدة نسوا ميتهم، وهذا أمر يمدح من جهة ويذم من جهة أخرى. أما كونه يمدح من جهة، فإن نسيان العبد لميته والمصيبة به يجعله يهنأ بعيشه، ويأخذ في شؤونه في البيع والشراء وغير ذلك، ويصير حاله كأن هذا الميت لم يكن منهم وما كانوا منه. والناس لابد لهم من النظر في معايشهم وما يكون سببا لحياتهم، وإلا هلكوا. ولذلك قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: لو علمت متى أجلي لخشيت ذهب عقلي، ولكن الله سبحانه من على عباده بالغفلة عن الموت، قال: ولولا الغفلة ما هنئوا بعيش ولا قامت بينهم الأسواق. هذه الجهة التي يذم، هذه الجهة التي قد يمدح فيها نسيان العبد لميته والمصيبة به. وأما كون نسيان الميت يذم من جهة أخرى، إذا أدى ذلك إلى قطع الصلة به، لأن الصلة بين المسلمين وموتاهم لا تنقطع، فالمسلم لا يقطع الصلة بموت المسلمين، حيث أنه يزورهم في المقابر ليسلم عليهم ويدعو لهم، وهذا من أعظم ما ينفع الميت بعد موته، دعاء إخوانه واستغفارهم له، يدعون له بالرحمة ويسأل الله عز وجل يرفع درجاتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والميت ينتفع بعد موته بقضاء الدين عنه، ينتفع أيضا بالحج والاعتمار عنه، ينتفع أيضا بالصدقة عنه، كما قال هذا أكثر أهل العلم، وقد حكاه بعضهم إجماعا كابن كثير والنووي رحمهم الله. وهذا لا شك أنه في كل ميت موت المسلمين، أي ميت موت المسلمين ينتفع بهذه الأمور من إخوانه المسلمين. وأما إذا كان الميت أحد الوالدين فإن البر بهم لا ينقطع بعد موتهم، ولهذا يقال لمن مات والداه أو أحدهما أبشر، يقال له أبشر فلن تحرما من برهما، وخير ما تبرهما به بعد موتهما أن تكون عبدا صالحا طائعا لله عز وجل، فما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة فإن لوالديه مثل أجره دون أن ينقص ذلك من أجره شيء، لأن الولد من سعيهما ومن كسبهما، والله عز وجل يقول: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، كما في الحديث الذي عند أبي داود والترمذي وغيرهما. وليحرص الولد أيضا على كثرة الاستغفار لوالديه بعد موتهما، فإنهما ينتفعان به انتفاعا عظيما، قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أن لي هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. وليحرص الولد أيضا على التصدق عليهما، خصوصا الصدقات الجارية، فإن الصدقة مما ينتفعان به بعد موتهما، وهو من برهما أيضا. فليكن الولد مثل سعد بن عبادة الذي توفيت أمه وهو غائب، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وينبغي أن يعلم الأبناء أيضا أن من أبر البر بالوالدين بعد موتهما صلة إخوانهما وإكرام صديقهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده. وليكن الولد كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الذي خرج إلى مكة مرة، كان له حمار يتروح عليه وله عمامة يشد بها رأسه، فبينه يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي، سأله عبد الله بن عمر: ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه ابن عمر الحمار وقال: أركب هذا، وأعطاه العمامة قال: شد بها رأسك. حتى قاله بعض أصحابه: غفر الله لك يا ابن عمر، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر. وهكذا البر، هذا من الحرص على البر بالوالدين بعد موتهما. وإذا كان هذا الحديث يذكر الصديق، يذكر أهل الود من الأصدقاء والإخوان، فإذا كان هذا الحديث في أهل ود الوالدين وفي صديقهما، فكذلك صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، كالإحسان إلى الأقارب سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، كل هذا من البر بالوالدين. وهذه الأبواب من البر بالوالدين بعد موتهما يحرص عليها الأبناء، كل الأبناء جميعا، من كان بارا بهما في حياتهما ومن كان عاقا لهما، من كان بارا بهما في حياتهما فليواصل بره بهما بعد موتهما، وأما من كان عاقا لهما في حياتهما فليتوب إلى الله من العقوق وليندم على تفريطه، وليحرص على هذه الأبواب من البر بوالديه بعد موتهما، لعل الله عز وجل يتجاوز عنه عما سبق من عقوقهما. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتى المسلمين وأن يغفر لهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم تجاوز عن مسيئهم، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وسع لهم في قبورهم، مد أبصارهم، اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم، برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الآية أخبر الله تعالى فيها أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن، وهي سنة الله في عباده، وذلك ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر، ويتميز أهل الخير من أهل الشر. فهذه الدنيا التي نعيشها لا تخلو من بلية ولا تصفو من محنة، لأنها دار بلاء ودار هم وعناء. وإن من أعظم البلاء أن يبتلي الله عز وجل عبده بفقد حبيب له، سواء كان والدا أو والدة أو ولدا أو أخا. والمسلم إذا نزل به مثل هذا البلاء مطالب بالصبر والاسترجاع، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا علاج من الله عز وجل لكل من أصيب بمصيبة، بل إنه أبلغ العلاج وأنفعه، كما قال الله عز وجل في هذه الآية: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وإن مما يخفف وقع هذه المصيبة على الأنفس تذكر المصيبة العظمى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل مصيبة دون مصيبتنا بموته صلى الله عليه وسلم تهون، لأنه بموته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء إلى يوم القيامة، وبموته صلى الله عليه وسلم انقطعت النبوات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. ولقد صدق من قال: فاصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، فإذا ذكرت مصيبة ومصابها فاذكر مصابك بالنبي محمد. ثم إن من الوسائل أيضا، الوسائل التي تعين العبد على الصبر على المصائب، أن يعلم علم يقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فكل مصيبة تأتي إنما هي بإذن الله عز وجل وقضائه وقدره. فالواجب على المسلم أن يسلم أمره لله عز وجل الذي كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ولا شك أن من أصيب بمصيبة موت قريب وحبيب له يجد ألم ذلك الفراق، فهو محتاج إلى هذه الوسائل ليصبر ويحتسب، خصوصا عند الصدمة الأولى، لأن حقيقة الصبر عند الصدمة الأولى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة التي وجدها تبكي عند القبر وأمرها بأن تتقي الله وتصبر، ثم قالت له: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما علمت بأنه هو عليه الصلاة والسلام الذي قال لها ذلك، قال لها صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا هو الصبر الممدوح، عند الصدمة الأولى. أما إذا طالت المدة فإن الإنسان لا شك سوف يتسلى بعد ذلك، وهذا التسلي هو الذي يكون للبهائم أيضا، وهذا لا يعد صبرا يثاب عليه الإنسان. وهذه حقيقة الناس الذين مات لهم قريب أو حبيب، إذا مضت الأيام وطالت المدة نسوا ميتهم، وهذا أمر يمدح من جهة ويذم من جهة أخرى. أما كونه يمدح من جهة فإن نسيان العبد لميته والمصيبة به يجعله يهنأ بعيشه ويأخذ في شؤونه في البيع والشراء وغير ذلك، ويصير حاله كأن هذا الميت لم يكن منهم وما كانوا منه. والناس لابد لهم من النظر في معايشهم وما يكون سببا لحياتهم، وإلا هلكوا. ولذلك قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: لو علمت متى أجلي لخشيت ذهب عقلي، ولكن الله سبحانه من على عباده بالغفلة عن الموت، قال: ولولا الغفلة ما هنئوا بعيش ولا قامت بينهم الأسواق. هذه الجهة التي يذم، هذه الجهة التي قد يمدح فيها نسيان العبد لميته والمصيبة به. وأما كون نسيان الميت يذم من جهة أخرى إذا أدى ذلك إلى قطع الصلة به، لأن الصلة بين المسلمين وموتاهم لا تنقطع، فالمسلم لا يقطع الصلة بموت المسلمين، حيث أنه يزورهم في المقابر ليسلم عليهم ويدعو لهم، وهذا من أعظم ما ينفع الميت بعد موته، دعاء إخوانه واستغفارهم له، يدعون له بالرحمة ويسأل الله عز وجل يرفع درجاتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والميت ينتفع بعد موته بقضاء الدين عنه، ينتفع أيضا بالحج والاعتمار عنه، ينتفع أيضا بالصدقة عنه، كما ذكر كما قال هذا أكثر أهل العلم، وقد حكاه بعضهم إجماعا كابن كثير والنووي رحمهم الله. وهذا لا شك أنه في كل ميت موت المسلمين، أي ميت موت المسلمين ينتفع بهذه الأمور من إخوانه من إخوانه المسلمين. وأما إذا كان الميت أحد الوالدين فإن البر بهم لا ينقطع بعد موتهم، ولهذا يقال لمن مات والداه أو أحدهما أبشر، يقال له أبشر أبشر فلن تحرما من برهما، وخير ما تبرهما به بعد موتهما أن تكون عبدا صالحا طائعا لله عز وجل، فما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة فإن لوالديه مثل أجره دون أن ينقص ذلك من أجره شيء، لأن الولد من سعيهما ومن كسبهما، والله عز وجل يقول: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، كما في الحديث الذي عند أبي داود والترمذي وغيرهما. وليحرص الولد أيضا على كثرة الاستغفار لوالديه بعد موتهما، فإنهما ينتفعان به انتفاعا عظيما، قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أن لي هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. وليحرص الولد أيضا على التصدق عليهما، خصوصا الصدقات الجارية، فإن الصدقة مما ينتفعان به بعد موتهما، وهو من برهما أيضا. فليكن الولد مثل سعد بن عبادة الذي توفيت أمه وهو غائب، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وينبغي أن يعلم الأبناء أيضا أن من أبر البر بالوالدين بعد موتهما صلة إخوانهما وإكرام صديقهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده. وليكن الولد كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الذي خرج إلى مكة مرة، كان له حمار يتروح عليه وله عمامة يشد بها رأسه، فبينه يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي، سأله عبد الله بن عمر: ألست ابن فلان بن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه ابن عمر الحمار وقال: أركب هذا، وأعطاه العمامة قال: شد بها رأسك، حتى قاله بعض أصحابه: غفر الله لك يا ابن عمر، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر. وهكذا البر، هذا من الحرص على البر بالوالدين بعد موتهما. وإذا كان هذا الحديث يذكر الصديق، يذكر أهل الود من الأصدقاء والإخوان، فإذا كان هذا الحديث في أهل ود الوالدين وفي صديقهما، فكذلك صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، كالإحسان إلى الأقارب سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، كل هذا من البر بالوالدين. وهذه الأبواب من البر بالوالدين بعد موتهما يحرص عليها الأبناء، كل الأبناء جميعا، من كان بارا بهما في حياتهما ومن كان عاقا لهما. من كان بارا بهما في حياتهما فليواصل بره بهما بعد موتهما، وأما من كان عاقا لهما في حياتهما فليتوب إلى الله من العقوق وليندم على تفريطه. وليحرص على هذه الأبواب من البر بوالديه بعد موتهما، لعل الله عز وجل يتجاوز عنه عما سبق من عقوقهما. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتى المسلمين وأن يغفر لهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم تجاوز عن مسيئهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وسع لهم في قبورهم مد أبصارهم. اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.